بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجورنا وأجوركم في مصابنا بسيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام. كان حديثنا أيها الإخوة الأعزاء في مفهوم الفتنة في القرآن الكريم، وأحببت أن ألفت نظر الإخوة الأعزاء إلى أن هذا المفهوم لا ينبغي للإنسان وهو يتدبر القرآن الكريم أن يتعقد منه، فإن هذا المفهوم له استعمالات متعددة في القرآن الكريم، وهو بالأصل بمعنى الامتحان بشدة وبمعاناة، فهو يكشف حقيقة الإنسان، بل هو يوصل الإنسان إلى كماله. الله سبحانه وتعالى جعل الامتحان سنة من سننه في هذا الكون، التي لا يسلم منها أي إنسان في هذه الحياة. كل إنسان يفتتن ويبتلى ويمتحن ويختبر، لكن على الإنسان أن يوجه هذا الاختبار وهذا الافتتان وهذا الابتلاء إلى النقطة التي توصل الإنسان إلى ما يريده من السعادة في هذه الحياة وفي الحياة الأخرى. نعم، الفتنة إذا كانت من الله سبحانه وتعالى فهي مقتضى الحكمة الإلهية أن يختبر عباده بأنواع الابتلاءات والاختبارات، وإذا كانت الفتنة من الناس وليست من الله سبحانه وتعالى فهي مصدر تعاسة الإنسان، مصدر الشر للإنسان، فلذلك الإنسان يتعوذ من مضلات الفتن، مضلات الفتن التي يدبرها الأعداء ويخطط لها الأعداء من أجل محاصرة المؤمنين ومن أجل تضليل المؤمنين عن الطريق الصحيح. هناك رواية عن الأئمة الأطهار على الظهر عن الإمام الرضا سلام الله عليه تؤيد هذا الاستنتاج الذي توصلت إليه. في الكافي عن معمر بن خلاد سمعت أبا الحسن يقول قوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ثم قال لي الإمام يخاطب هذا الراوي، ثم قال لي ما الفتنة؟ قلت جعلت فداك، الذي عندنا الفتنة في الدين. فقال يفتنون، هذا قول الإمام، قال يفتنون كما يفتن الذهب، شون الذهب يوضع في البوتقة ويوضع في النار من أجل أن يصفو هذا الذهب ويتجرد من كل الشوائب، يفتنون كما يفتن الذهب، ثم قال يخلصون كما يخلص الذهب، يعني المؤمنون بالافتتان يصلون إلى مرحلة النزاهة، إلى مرحلة الطهارة. إذن أصبحت الفتنة هي مصدر خير للإنسان، وهذا الذي نريد أن نركز عليه. صحيح أن القرآن الكريم هم استعمل الفتنة في الكفر، استعمل الفتنة في الشر، إلى غير ذلك مما نأتي عليه إن شاء الله. ولكن أيضا الفتنة هي مصدر كمال الإنسان، مصدر رقي الإنسان، فعلى الإنسان أن يصحح أفكاره من هذه الناحية. قلنا أن الفتنة تأخذ أدوار متعددة في حياة الإنسان. قوله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. إن الذي يفرق، أو عفوا، أن الذي يغري الأقوياء الظالمين، يعني الفتنة في جهتيها، في جهة الحق وفي جهة الضلال، لابد أن يلتفت إليه الإنسان. في جهة الضلال واستثمار الأعداء للفتنة من أجل حرف مسيرة المؤمنين، الذي يغري الأقوياء الظالمين على الضعفاء المظلومين هو ما يشاهدون فيهم من الضعف، فيفتتنون به فيظلمونهم. يعني أنت إذا كنت ضعيفا ووضعت نفسك في موقع الضعف، هذه الحالة، حالة الضعف، تصبح مدار انتباه واستغلال للعدو، أن يستغل ضعفك، يعني يفتتن بضعفك لكي يستضعفك، لكي يسيطر ويهيمن عليك. فالضعيف بما له من الضعف فتنة للقوي الظالم. شلون؟ أن الأموال والأولاد كما يحدثنا القرآن الكريم بما عندها من جاذبية، جاذبية الحب للإنسان، هي مصدر فتنة للإنسان. ولذلك على لسان إبراهيم يقول: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي يجعلهم فتنة للذين كفروا، بحيث يتسلط الكفار عليهم فيمتحنهم فيخرجوا ما في وسعهم من الفساد فيتسلطون عليهم ويذيقونهم بأنواع الأذى. إذن الفتنة تأخذ هذه الأبعاد المتعددة. نحن قلنا أول مرحلة من الفتنة أن يفتتن الإنسان بالوجود، بأصل الوجود، يعني يستفز الإنسان من خلال مظاهر هذا الوجود المتنوعة، فيتأمل في هذا الوجود. والذي يسكت الافتتان في هذه المرحلة أن يؤمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى، ثم يتحول إلى مرحلة أخرى من مظاهر الفتنة، فيواجه حركة الأنبياء والرسل، فيفتتن الإنسان بموقف النبي حينما يدعي أنه مرسل من الله سبحانه وتعالى. فالذي يسكت هذا الافتتان وهذا الامتحان أن يسلم الإنسان للإعجاز الذي يأتي به القرآن، والذي يؤدي إلى قناعة عند الإنسان أن هذا واقعا مرسل من الله سبحانه وتعالى. أشار القرآن مثلا إلى معجزة موسى، وهي العصا وغيرها، وسفينة نوح وغيرها من معجزات الأنبياء، واعتبر أنها فتن تضع الإنسان في مواجهة مصير حاسم، وهي بلا شك لا تؤدي إلا إلى الخير إذا تم التعامل معها وفق منطق علمي رصين. أيضا مرحلة ثالثة، فتنة الدعوة، يعني إذا ادعيت أيها الإنسان أنك آمنت بالله عز وجل، سلمت بما جاء به الأنبياء، هذه فتنة جديدة، هذه مرحلة جديدة من الفتنة، وهو الادعاء بأنك آمنت، والله يريد أن يمتحنك في هذا الادعاء،
والوسيلة في هذا الامتحان هو التكليف بما يقتضيه هذا الإيمان. والموقف الصحيح من هذه الفتنة الجديدة هو الالتزام بمقتضى هذه التكاليف وهذه التعاليم التي جاء بها الأنبياء، هذه التشريعات، والصبر على المصائب والمحن. مرحلة رابعة من مراحل الافتتان والفتنة فتنة الإيمان. يدخل الإنسان في نمط جديد من الاختبار. مهمة هذا الاختبار وهذا الامتحان الكشف عن مديات هذا الإيمان، عن امتداد هذا الإيمان، لأن الإيمان ذو درجات، وينعكس هذا على مستوى الواقع. إنها فتن تكشف عن مساحة الانسجام مع الإيمان، يستمر هذا الإيمان، يتصلب هذا الإيمان، يتجذر هذا الإيمان في ضمير الإنسان المؤمن، وعلى هذا الامتداد والتسليم بقضاء الله وقدره والصبر على المكاره وتحمل المشاق في أداء التكليف وتأصيل حب الله عز وجل وحب الرسول صلى الله عليه وآله وإيثار الآخرة على الدنيا. إذن فتنة الإيمان تقتضي ماذا منا؟ تقتضي التسليم، الطاعة. الهدف هو فرز المؤمنين داخل دائرة الإيمان. وقد أشار القرآن إلى نماذج متعددة من هذا النمط من الامتحان والاختبار. أولا فتنة المال والولد، والثاني فتنة النازلة، البلايا التي تنزل بالإنسان. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وأيضا من هذه المظاهر فتنة النعمة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لاحظ أن النبي يبتلى، والعلم طبعا هو أحد مصاديق النعمة. وإن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وآيات أخرى أيضا تشير إلى هذا المعنى. مرحلة أخرى من الفتنة فتنة التمحيص. مشروع جديد للفتنة هو مشروع تجذير الإيمان، تحويل الإيمان إلى حقيقة متوهجة، متوهجة بالحضور بالاستمرار. فتنة ترفع صاحبها إلى درجات عالية، تجلي إيمانه، تنشط تقواه، تمد في آثار عقيدته على حواسه، وهو يتعامل مع نفسه ويتعامل مع غيره سراً علناً. كل فتنة من هذا النوع تؤهل الإنسان لفتنة أرقى، لفتنة أعلى، لفتنة أصعب، كي يواصل التفعيل الإيماني والسلوكي. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وفي الأخير وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أصل المحص تخليص الشيء مما فيه من عيوب وشوائب. فالتمحيص هنا كالتطهير كالتزكية. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. اللطيف أن في الآية تعاقب موضوعي بين الابتلاء. أول شيء مرتبة الابتلاء، ثم يصل الإنسان إلى مرحلة التمحيص، خلاص كأنما فلترة أخيرة يتجاوز من خلالها الإنسان هذه المرحلة ويصل إلى درجات عالية. هذه تجربة قد ينجح فيها الإنسان وقد يفشل، والأنبياء أكثر من غيرهم تعرضاً إلى هذا النوع من الفتن الصعبة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذا امتحان صعب مر به النبي إبراهيم ووصل إلى مقام الإمامة، ولم تكن الكلمات سهلة جداً. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وفتناك فتونا. وموسى قلبته الفتن الصعاب والسلسلة من البلاءات الربانية البليغة. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذن الأنبياء والمؤمنون والصالحون لابد أن يمتحنوا لكي يدركهم، الله يعلم بكل شيء، لكن لكي يدرك المؤمن أنه منسجم مع قواعد الإيمان أو غير منسجم. وطالما محص المؤمنون وطالما دعتهم العناية الإلهية بفتنة التجلية، لكن في لحظة قد يبتلي بها الإنسان في لحظة عسيرة، وزلزلوا زلزالا شديدا. فعلى المؤمن أن يراجع نفسه دائما بتحسس نقاط ضعفه من أجل أن يعالج هذه النقاط بمزيد من المعرفة بالحق، بالعقل، بالفكر، بالبرهان. هذه المراحل ليست حاسمة، ليست ماضية إلى الأمام بالنسبة إلى صاحبها، لأن فتنة الاختبار سائرة في دورها حتى إذا خلص الإيمان، مع ذلك المؤمن يبقى معرض للامتحان. ولذلك نحن نواجه حقيقة بالنسبة إلى نهضة سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه، نتعرض لهذه الفتنة أو مظهر من مظاهر الفتنة. أننا نتصور أننا مجتمع حسيني، ولكن ربما نتقبل هذا الكي من الوعي كما يعبرون، أو الحرب الناعمة التي يشنها الأعداء على المؤمنين، ليس حربا عسكرية وإنما حرب فكرية، حينما يجعلوننا نؤمن بأننا حسينيون وفي نفس الوقت لا نطبق مبادئ الحسين سلام الله عليه. نحن لما نذهب إلى الحسينية ولما نجلس ونستمع ونبكي، وطبعا هناك اشتباه كما أشرت له في الأسبوع الماضي، التأكيد المفرط على المصيبة دون التركيز على مبادئ الحسين، على فكر الحسين، على سلوك الحسين سلام الله عليه، هذا خطأ كبير. الاستغراق في هذا الجانب بحيث يعيش الإنسان هذه المفارقة أنه حسيني وفي نفس الوقت هو لا المرأة تلتزم بحجابها، ولا الإنسان يلتزم مثلا بالأحكام الشرعية بصلاته بعبادته ولا بتعامله مع الآخرين. هذا من كي الوعي، هذه من الحرب الناعمة التي نستهدف بها من أجل أن نفرغ من مبادئ الحسين سلام الله عليه، ونعيش الشعائر الحسينية مجرد طقوس، مجرد أشياء روتينية اعتدنا عليها، أو أننا نلتزم بها كحكم شرعي كما نلتزم بالصلاة التي لا نعيش فيها حضور القلب. هذه مشكلة أيها الإخوة، لابد من أن نراجع أنفسنا دائما مراجعة فكرية لما نؤمن به، نشوف هذا الموقف موقف صحيح سليم أو ليس بسليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يؤمن بالحسين بمبادئ الحسين، وممن يحيي شعيرة الحسين بالعبرة، بالدمعة، بالصرخة، بالتألم، وكذلك بالتأمل والتفكر في شخصية الحسين، في من طلق منه الحسين سلام الله عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا زيارة الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة، والحمد لله رب العالمين.